السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحمد لله على ما من به من كثار هذه المجالس المباركة المذاكرة في العلم، فعلى بركة الله نحن القراءة من الصحاوية من قلوب المرام. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا منزل أحد منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنكار ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
إلا من وجب عليه السيف.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أهل البدع أحسن لا يرون الصلاة إلا خلف من هم على ما هم عليه من اعتقاد، فالرافضي لا يصلي إلا خلف الرافضي، والخارجي لا يصلي إلا خلف الخارجي، ولا يرون صلاة أهل السنة صحيحة ولا علماء وأئمة المسلمين لا يرون، إنهم يرونهم كفار وتكفرون، فيرون صلاتهم صلاة باطلة غير صحيحة. وأما من به شيء من البدع دون ذلك ولا يصلي خلف لا تمر المسلمين ما يتهمهم به، فهذا دليل على أنه من أهل البدع. وقول المؤلف ونرى أي نعتقد، فنحن نراها ونفعلها، نراها ونفعلها ونصلي، هذا بالنسبة لولاة أمور المسلمين. والمساجد أئمتها المكلفين بها إذا وجد الإنسان الأفضل أراد أن يصلي خلفها لا بأس، أو الأمثل، وإذا ابتلي بمن يصلي خلفه عليه شيء من الملاحظات الصلاة صحيحة ما لم تكن تلك أمور كبرية. ونرى الصلاة، وأيضا يقولون ونرى الصلاة والجمعة والجماعة ونرى الجهاد خلف كل بدر وفاجر.
من أهل
القبلة بر وفاجر، البر لزوم العمل الصالح والدوام عليه، والفجور الوقوع في شيء من الكبائر والمعاصي من أقوال أو أفعال، وعلماء او مشهور. نرى الصلاة حلا لأن الصلاة شيء غير الوجوب الذي قد وقع فيه. الوجوب وصف لحال ما قد وقع فيه من أقوال وأفعال. أما الصلاة فهي عبادة ونصلي خلفا من أهل القبلة. سبق أن ذكرنا معنى القبلة ومن القرآن. نعم. غير
كل من اتجه الى القبلة في صلاته ولو كان في عقيدته شيئا من الدين.
اذا نعم احسن. كل من كان في دائره الاسلام ممن استقبل القبلة وان كان عليه شيء من بعض، لان هناك بعضهم تكون على بعض الملاحظات لكن قد أخرجته من دائرة الإسلام، فهذا ليس من القبلة لأن قد خرج من دائرة الإسلام خاصة الأمور الكفرية والشركية كما الله يعني. فكن دقيقا بالتعريف، لأن التعريف يشمل أشياء ويخرج أشياء. إذا نرى الصلاة قلب كل بلد وفاجر. نعم.
ولا ننزل
أحد
منهم جنة
ولا نار. ما ننزل أحد في الجنة ولا من الجنة ولا من النار. من كان عندنا في ذلك فيه خبر يقين. ما مصدر الخبر اليقين؟ قال الله قال رسول الله. كالعشرة المبشرين الجنة، وهذا يأتي في أعيان وفي الناس وأنواع. أما في الأعيان ممن سموا أنهم من أهل الجنة كالأنبياء والرسل ومن بشروا بالجنة وهم أحياء قبل موتهم أو من أخبر بعد موتهم أنهم في الجنة، وذلك بوحي إما في كتاب أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأجناسهم يعني نوع معين كالحواريين كالصحابة وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. كذلك في أمور النار لا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا من أنت. كذلك أهل النار لا نحكم على أحد أن هذا من أهل النار إلا ما أتانا فيه أنه من أهل النار بما أتى في الأدلة أو الجنس معين أو نوع معين. الكفار في النار، الكافر كذلك. أما في الدنيا هؤلاء أفعالهم أفعال الكفار وعقائدهم عقائد الكفار. إن ماتوا عليها قلنا لا، لأنهم قد يتوب قد يؤمن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أقوام من قريش، قال الله ليس لك من الأمر شيء ويجب عليهم شهر. اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. وتاب الله على فلان وفلان ودخل. فلذلك الحي قد يدخل في الإسلام من أبناء الكفار، وقد يفتتن من أبناء الإسلام، فالحي لا تؤمن عليه فتنة ثبتنا الله وإياه. وهذه مسائل مهمة، لأن بعض الناس يطلق أحكام خاصة مع هالوسائل وهالأجهزة. اسمع فلان كفر فلان، فلان أدخل فلان في النار، ولا زال هذا حي يجزى. الله المستعان. فلذلك من أجرى ما يقع فيه من وقع في الضلال أن يتكلم في مآلات الناس الأحياء في الجنة أو النار، خاصة من أبناء الإسلام، لما يقول هذا في الجنة وهذا في النار وهم لا يزالون أحياء، أو حتى بعد موتهم من أبناء الإسلام فيحكم عليهم. إنما الأمور تأتي في أشياء عامة، تنقص بكذا كذا كذا، لكن ما تستطيع. أضرب لكم مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في السافرات المتبرجات، ماذا أمرنا أن نقول لهن؟ قال هل علمهن فإنهن أكمل مدنة. هل إذا رأى إنسان امرأة بعينها قد وقعت في شيء من هذا، هل يلتفت لها ويقول لعنة الله يا ملعونة؟ ولو قال لعن الله المتبرجات كان أهون من أن يقصها وينصها ويجعل حكم العين عليها. واضح؟ إذا فرق بين الحكم على الأنواع والأجناس والأعيان، وهذه مسألة تفصيلية وتفصيل. وأكرر، أهل الأهواء والبدع لا يحبون التفصيل، دائما أمورهم إجمالية ليؤسسوا ما عندهم من عقائد. أما دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية، كل شيء لها تفصيل حتى تكون الناس على هدى وبصيرة.
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء.
وأخبر أنه شيوعي، أو أخبر أنه ماركسي، هو عن نفسه يقول أنا هكذا أو لا يصلي. نحن لم نكفره، هو الذي قد كفر، هو الذي كفر نفسه. ومع ذلك قد يموت الإنسان عليه على توبة.
ونذر سرائره إلى الله تعالى.
صحيح، هذا الواجب. ليس منوط بنا خفايا عقائد الناس أو أحوال الناس، ولسنا مأمورون أيضا بتتبع العثرات أو تنبيش. أما من ظهر، وانظر إلى قوله ظهر، ووضوح الشيء وضوحه وبيانه، وضوحا وبيانا، والناس أحوالها مستورة. وهذا الأصل في حال بعض الناس فيما يقع فيه أو كل الناس أن سره سره معلوم، ولكن العلانية هي التي نستطيع أن نحكم من خلالها. فالحكم على العلانية هي أقواله وأفعاله وكتاباته، أما ما في قلبه فلا نعلم إلا إذا نطق بلسانه أو كتب ابنه. فإن قلت قال في كتابه كذا، في صفحة كذا كذا وكذا وكذا، فقد بينت أمره خفي ولا أمر ظاهر؟ أجيب. قال في مجلسه الفلاني في الدقيقة الفلانية كذا وكذا، أمر قد نطق به بلسانه ومسجل ومنتشر، إما في موقعه أو مصطلحا أو ما إلى ذلك. هذا قال بلسانه. وأيضا لا بد أن نلاحظ مسألة سبق اللسان، قد
يسبق الإنسان ويخطئ الإنسان كل أخطاء، ومن أخطأ في شيء فلا يشنع عليه ويجعل أن هذا أجيراه وزيدا، فالخطأ قد يخطئ الإنسان ما له حد ما يخطئ. لكن فرق من خطأك وعثرتك يراها عقيدة لك وزيدا لك. أضرب لكم مثال قراءة ما وقع فيه الوزير في الشاشة، إنما يعمر جعلوها ضالة من الضلال وكفرا بواقا وجهلا بالدين والأمور والإسلام، فتسبق الإسلام. فإما القراءة كالتساعي وما حصل مع هارون الرشيد، شواهد كثيرة، ولكن متلمس الزلة متحمس متى تقع، وفرق بين من يقع ويسبق الإنسان. لا فوز لكم بها، تبا لكم، أهذا الذي وجدتم فقط سبقة لسان فجعلتوها عقيدة إنسان؟ لا والله، هو جازم على صدوركم، هاجم لبنيانكم سدده الله مع الشيخ الوزير الموفق الشجاع المظفر، هاجم بناء الإخوان والتبليغ والبدع والضلال، سدده الله وأبقى وأعانه ووفقه معالي الشيخ الوزير عبد اللطيف آل الشيخ. ليس لكم بما ظننتم أنكم وجدتم نصيب، بل هو سهم في نحوره.
محمد صلى الله عليه وسلم إلا
أن
وجب عليه
السيف. مسائل الخروج من عقائد الخوارج، وهذه سنفصلها في مجلس القادم إن شاء الله، وبالمناسبة الدروس إن شاء الله تبدأ من بداية السنة مستمرة، وهناك دروس أخرى أيضا فتحت في مسجد آخر، مسجد أخونا الشيخ علي الحدادي الدمام هنا، وسوف يعلن عنها في وقتها. ننتقل إلى الكتاب الآخر، قلوب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الحافظ العلامة قاضي قضاة مصر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكلمي في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب المساجد.
باب المساجد، ما المساجد؟ هي الدور المبنية للعباد، وكل الديانات اللي قبل من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، أولئك يسمون كنائس وأولئك يسمون ديار، وعموم أهل الديانات المكان الذي يمارسون به يسمونه بيت عبادة، بيت عبادة أو محل عبادة. نحن نسمي هذه الأماكن مساجد، وسمي المسجد مسجد لأنه وصف بأعظم ما يفعل فيه من العبادات وهو السجود، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فسميت المساجد مساجد لكثرة فيها من هو ساجد، فسميت المساجد مساجد السجود. ويركع بها ويتلى بها، ما سميت المراكع أو الأماكن، سميت المساجد لأشرف ما يحمل فيها وهو السجود. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها
المساجد لها أحكام، أحكام خاصة فيها، أماكنها التي تقام عليها أن تكون أرض، أن
تعالى إما أن تكون غير مشروعة الملك فيجعل ولي الأمر والسلطان هذا المكان النبيل، أو أن تكون مملوكة لأحد تشترى منه أو هو يوقفها، ولا تؤخذ غصبا. ولذلك بالمقصوبة أحكام، ويفصل فيها الفقهاء في بيان الأحكام. فالمساجد أولا الأرض أن تكون ليست ملكنا، أو أن يكون مالكها قد أوقفها، أو أن تشترى وتجعل وقفا. البناء لا يقوم به كلها، لا يقوم به زينة ظاهرة كما قال عمر لا تحمل ولا تصفر. ومن علامات الساعة اتخاذ الزينة في المساجد. المساجد تمارس فيها عبادات معينة كدعاء الدخول، لها عبادات خاصة قولية، لها عبادات خاصة فعلية بتحية المسجد. إذا كان هذا المسجد تؤذن فيه الصلوات الخمس وفيه الجماعة والجمعة، أخذ أحكام أخرى أيضا كالاعتكاف، كصلاة التراويح، كصلاة القيام، كصلاة الجمعة، يكون فيه عبادات أيضا تمارس فيه. نعم، هذا بالجملة. وسوف نوصل بعض الأحكام إلى مرضنا في الأحاديث، وسوف نقسم الباب كامل. نعم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأنتم الطهر الطيب.
إذا
أبو أحمد وأبو داود والترمذي وصححا السائر.
بناء المساجد سنة النبي أمر بها أن تبنى المساجد في الدور. ما هي الدور؟ أي مجموع المناشئ مثل الحي أو الحارة أو المحلة. مو معناه الدور كل يبني في بيته مسجد، لا، معناه بناء المساجد في الدور أي مجموع المناشئ، مجموع البيوت، جمعها دور ومفردها دار. نعم، وأيضا تنظف تنظيفها. والدولة ما قصرت جزاها الله خير، المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية جعلت للمساجد إمام ومؤذن وخادم، ثم أتت بشركات الصيانة، صيانة المسجد وتنظيف المسجد وأيضا تعطير المسجد وأيضا تنظيف أماكن ملحقات المسجد كدورات المياه والأماكن المتعلقة بها وساحاتها. أموال ملايين تبذل فيها. أيضا جماعة المسجد يحترمون مسجدهم وينظفونه ويزيلون النقصاء ويتسابقون في تعطيله بالمجامل، هذا يأتي بجمر وهذا يأتي ببخور، هذا عمل صالح، هذه حسنات. يكون تطيب المكان، ترغب فيه النفوس، تنفذ فيه الملائكة، تحب المكان الطيب، تجتمع حول الأطيار والطيبين، فهذا كل مما يعين على العمل الصالح. فالمساجد تنظم وأيضا تطيب. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا القبور عندي هذه المساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى.
إن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسجد الذي يدعى فيه مع الله غير الله لا يصلى فيه. مسجد جعل فيه قبر ويسجد عنده، مسجد بني على قبر ادخل في مسجد، المدخل يخرج وإلا ما يصلى فيه. فإذا أخرج القبر الذي أدخل في المسجد من المسجد عاد الناس وصلى فيه، لأنه بني لله، فأدخل فيه قبر سجد فيه وعبد وعبد من دون الله أفقده تلك الكرسية الأولى. يقلله أو أن يكون أساس المسجد بني على القبر فهذا من الابتداء لا يصلى فيه لأنه مسجد أمن فيه وابتدئ فيه وأسس على غير التقوى وأسس على الشرك هذا بالنسبة للمساجد فهنا لعنوا اتخذوا قبورين بأحد المساجد فلا يصلى في المكانات التي فيها ذلك فإذا كان الأنبياء لعن من جعل مكان قبورهم المساجد لأنها أصبحت أوثان كيف أصبحت أوثان؟ ما الدليل أنها أصبحت أوثان؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يحمد فدل على ان القبور التي يصرف لها شيء من محض حق الله لها يصرف انها اصبحت او نعم عباده الاصنام قد تكون عند البعض واضحه لكن عبادة الأوثان هذا نوع منها نعم
ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق
أولئك شرار الخلق انظر قال إذا مات رجل صالح هذا أعم من الأنبياء أي كل رجل صالح واليوم اللي فيه مساجد كبير من بلاد الإسلامية وش اللي فيها؟ شو يقولون عنه؟ رجاء صالح هذا ولي الله هذا رجل صالح هذا صالح نحبه مع المسلمين ما حددنا في مكان الذي مات فيه إلا الأنبياء وبالمناسبة رسول الله لم يفهم بالمسجد لأنه هو الذي بنى هو الذي بنى المسجد كيف يهتم فيه هو اللي بانيه فيقال بني المسجد على قبره لا الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودفن في بيته الذي كان فيه وكانت تلك الليله ليله عائشه فدفن في بيته يقال بيت عائشه لانها عاشت فيه بعد وبيت كل البيوتات تنسب للرجال الرجل ينسب بيته له دفن في بيته مات ابو بكر دفن رضي الله عنه مات عمر دفن رضي الله عنه استمر حكم عثمان حكم علي بن ابي طالب اتبع تبع ذلك معاويه وبني اميه اكثر من 100 سنه فلما اتت التوسعه هنا ادخلت الزاويه فعاتبوا على الحاكم دخلوا فتوقفت التوسعه من تلك فاصبحت كل توزيعات من يأتون ويتولون أمر الحرمين من الجهات الأخرى إلى أن كان أكبر توسعة شهيدة التاريخ توسعة الملك فهد رحمة الله عليه المسجد النبوي ثم الساحات أدخلها أيضا الملك عبد الله رحمة الله عليه والملك سلمان كذلك أمر بالنواحي الأخرى والمنطقة المركزية كلها أن تسابق في الخيرات أما بالنسبة للقبر فليس القبر لا بني على مسجده ولا دفن في مسجد فكلا الامرين الذي يحتج به المقتلين ليس لهم فيه فما بني المسجد على قبره وما دفن القبر في المسجد تبهتم وهنا انقطعت حجه كل من يحتج بالمسجد النبوي
نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صيدا فجاء
برجل
رابطوه
بسارية
من سوائل المسجد
هذا ثم الحديث مربوط بالسارية والكافر يجوز أن يربط يجعل المسجد سجن وقيل أن ربط المسجد مما جعل يرى المسلمين ويركعون ويسجدون ويصلون فيكون أيضا سببا له في دخوله في الإسلام، وقصة ثمامة مشهورة. نعم. أي بمعنى يجوز دخول الكافر المسجد، أي إلا المسجد الكافر اللي هي منطقة الحرم المكي. نعم.
وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بإسلام ينشئ في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت إن أنشئ فيه أن تعطيه منه، متفق عليه.
المساجد دور عبادة وذكر، ليست لا له ولا بيع ولا شراء ولا منتديات محافل وغنى أو رقص أو غيرها. لكن الشعر عمر أنكر في نفسه من خلال نظرته لحسان، قال فلحظ اللحظ هو تأبيد النظر، أي استمرار النظر إلى من عليه الملاحظة، قال لحظه. فشعر حسان أن هذه النظرة نظرة انتقال، فأراد أن يذكر أمير المؤمنين لأن هذا الذي مارسته ليس وليد اللحظة، ولكن هناك حادثة نستشهد بها من سنة نبوية رآها وأقرها، لأن من أنواع السنة السنة التقليدية، قال فعلت هذا مع من هو خير منه، أي مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا مطلع، فالشعر الحسن لا بأس أن يقال، أما شعر الشباب أو شعر التغزل أو الأمور السيئة أو قصائد الخوارج ليست المساجد أماكن، إنما ما فيه تفكير أو عبرة أو المتون العلمية من المنظومات لا بأس. نعم. أما ما يفعل الصوفية من الأغاني والطبول والرقص والمساجد ويقولون حسان انشأ في المسجد، تبا لكم، ذاك قصيد بالشعر والجهاد والحماسة وأنتم ترقصون وتضربون الطبول، هذه وتلك فرقها كفرق الثرى والثريا، فيبقى الثرى ثرى وتبقى الثريا ثريا. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يمشي ضالة في المسجد فليقل: يا رب افتقر الله عليك، فإن المساجد لم تبن إلا إذا رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يدفع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك.
إذا هذا المساجد أيضا من أحكام المساجد، وهناك رسالة جميلة للشيخ العلماني رحمه الله عليه حافظ ساجد الأحكام المساجد، كتاب لطيف يدل على فقه هذا العالم الجميل، وهو بحق قد جمع الله له ما بين الفقه والحديث وصحة الاعتقاد والمنهج، وهو عالم رباني وليس أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، كل يخطئ ويصيب. المساجد لا تنشد فيها الضالة، والإنشاء رفع الصوت فينشد الناس، أن يسألهم: هل أحد رأى حاجة الفلانية؟ فقدت كذا، فقدت، فينشد. فهذا ممنوع، والواجب على من سمعه أن يقول: لا ردك الله عليك، لا ردك الله عليك، أو يبيت بعشرة عشرين فمس، لا ربح الله تجارتك. ولذلك لا يباع في المساجد، وما في داخل المسجد يأخذ حكم المسجد كساحاته، أما خارج الأبواب فلا يزال الناس منذ عرفت أسواقهم بجوار مساجدهم، لأن السوق حيثما يكون التكتل والتواجد البشري، ولذلك غالب أسواق الناس أمام مدارسهم، أمام دوائرهم الحكومية، أمام مقر مسؤوليهم، أمام مساجدهم أمام المحطات، أمام المطارات، أمام هكذا دائما تكون وجود الأسواق. أما في داخل المسجد لا، لا يمكن. وأيضا إنشاد الضالة، أي رفع الصوت من رأى كذا، كمن يسأل عن غنمه التي فقدها أو إبله. أحيانا قد يفقد الإنسان شيء بجواله، جواله أو هكذا، فيبدأ يبحث فيرى من يراه أنه كأنه فاقد له شيء، فوجد خلفه فأعطاه، لا يدخل بهذا، يقال إن هذا من الإنشاد، ما رفع صوته ولا ماذا، أو أن يفقد مثلا مفتاح أو نظارة. فيوجد في بعض المساجد صندوق المفقودات، صندوق المفقودات يجعلون فيه الأشياء ويذهب لحارس المسجد، أحيانا بعد التنظيف يجد الأشياء مفقودة، ساعة، نظارة، قلم، مفتاح، فجمع ما عنده. لو ذهبت إلى هذا الحارس وسألته قلت أنا في دورة المياه أو أنا صليت ونسيت النظارة، هذا لا يذكر في أنك تنشد الضالة، هذا حارس المسجد تسألك عن شيء أنت فقدته، ولست في المسجد أمام جموع الناس حتى أنك أشغلتهم عن القراءة، أشغلتهم عن الصلاة، أشغلتهم عن ذكر الله، إنما هذا سؤال لمن له المسؤولية في هذا الموقع. نعم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم. كذلك البيع والشراء ما يكون في المسجد ولا في الساحات المرافقة في المسجد، أما في الأبواب الخارجية فلا بأس. فهناك بنايات ملحقة في بعض دور العبادة المساجد أوقاف، أوقاف فيها جداكين فيها ويعود وقتها إلى، ولكنها تفتح على وين؟ على ممر الناس والطريق الذي يسيرون فيه أو الشارع. نعم،
أحسن الله إليكم. حديث الحسن وعن حكيم بن حبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من أبعض الحديث ضعفها ابن حجر وحسنها الشيخ الألباني الله يرحمه، بعضها حسنها ابن حجر وضعفها الألباني، وليس أحد من أهل العلم حجة على أحد، إنما طالب العلم يبحث أين الصواب فيتبعه، وليس عدم قبول مثلا لتصحيح فلان أو لتضعيف فلان ضعف في ذلك العالم. ولا شك أن ابن حجر إمام من أئمة الحديث، فمن أقل بتأخيره أو تضعيفه فقد استند إلى إمام معاه. وكذلك في عصرنا هذا نرى أن الألباني من العلماء المفضلين في هذا، رحم الله الجميع. نعم،
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
وش قال في الألباني؟ أنا أشرت لها قبل قليل. هذا وعد أبو حجر لكن حسن عن الشيخ أن المساجد ما يقام فيها الحدود، صحيح. الحدود تقام، وأدركنا هذا ولا نزال نرى هذا، تقام خارج المسجد. لماذا؟ ليشهدها طائفة من أمن المؤمنين، لأن الحد عقوبة قدرها الشارع تقام على من يستحق ذلك قضاء. ما كل واحد يقيم على الثاني حد ويقول خلاص قمت، لا، الأمور قضاء، أحكام قضائية، الثالث تقطع يده قضاء أن تثبت عليه الأمور، يشهد الشهود أو هو يعترف، ثم يحكم الحاكم بذلك الحكم أو القاضي فينفذ. هذه أدركناها في الساحة، إما ساحة السوق أو يسمونها الصفات أو يسمونها ساحات التي أمام المساجد، رأينا رجمة الزاني أو قطع شد الزاني وقطع رأس القاتل، رأيناها كثيرا حدود تقام. والحمد لله على أن وفق ولاة أمرنا في تنفيذ شرعنا، وأحيانا قد يقام الحد تشهد طائفة من المؤمنين، إما في موقع أو في مكان في تنفيذ الأحكام وهكذا. نعم،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوما صندق فغاب عليه
سعد بن عبادة، سعد بن عبادة،
سعد
سيد من سادات الأنصار قرب في كعبة سال دمى فما توقف في كعبة شهر وهو مريض المسجد يعودون ويزورون ويدعون له فهذا جواز السكنى أو الموت مدة في المسجد أن رجعت فيه لغير الصلاة.
وضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. وعنها رضي الله عنها
وهو كان ولا تزال الأرض موجودة في المساجد أماكن والناس تأتي.
وعنها رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
ما معنى يلعبون وما معنى الحبشة؟ الأحباش حبشة وكانوا ينشدون ويقال أن نشيدهم محمد رجل صالح هكذا يقولون بلغتهم ويلعبون بالدرق وبالرماح وتسمى هذه يعني مثل ما يقال في زماننا بالاستعراض الحربي أو العسكري فيسمونها العرض كما يمارس عندنا بالسيوف يلعبون بالسيوف وهذه تسمى بعرضة الحرب تسمى بعرضة الحرب وادخلت فيها الطبول ولا ينبغي إدخال الطبول فيها والحقيقة أن اسمها عرضة الحرب ويلعب فيها بالسلاح الأبيض والسكاكين كعب السيوف فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون بهذا يوم الحين وتتمة الرواية كأن عمر أنكر عليه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم يهود أن في ديننا وسحة وكان ذاك اليوم يوم عيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عائشة أتى برواية من رداءه فتنظر إليه وهذا فيه جواز نظر المرأة للرجال بالعموم دون تعيين كجموع يمارسون هذا الاستعراض الحربي أو عرضة الحرب أو ما يسمى بلعب الرماح والسيوف فلا يحتج الصوفية بهذا ويقولون كان الذي يلعبون الأحباش في مسجد تلك استعراض الحرب يا أصحاب اللهو واللعب والعبث في المساجد والطبور والنساء والاختلاط تترافصون فتمايلون هذه ليست هي استعراضات حربية إنما هذا تمايل ورقص فلا حجة لكم بهذا.
ما أسمع
هي أحد مساجد في لعب كرة القدم
أسمع المساجد تبقى مساجد للعبادة ليست للعب أو تعرض فيها مسرحيات أو احتفالات غنائية أو كرة أو طائرة أو غدًا أو سلة هذه مساجد تلعب روح الأمر أما الأمور التي في البحار والاستعراض من هذا الجانب وما يسمى بعرضة الحرب هذا فيه أصل
وعنها رضي الله عنها أن وليدا زوجها كان لها اشتباك في المسجد فكانت تأتيه فتحدث عن دينه الحديث متفق عليه.
أتى في رواية أخرى المسجد بيت كل تقيد المسجد بيت كل تقيد فمن ليس عنده مكان وكان في هذا المكان فلا بأس بشرط أمن الفتنة وكان الصحابة ليس عندهم مكان وكانوا ينامون ويجلسون في المسجد وكان لهم الاسم ما اسمهم؟ أهل الصفة كانوا في المسجد.
وعن أنس
ويقال أن الصوفية تقول نحن أصلنا أهل الصوفة. والله كذا أصلا ما تجتمع كلمة صوفي وصوفة، ما حتى التقسيم أو التنويع أو استدلال الكلمة بمعناها وأصلها وما تفرع عنها ما تلتقي، ما أقرب منها الصوف. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه
ويقال أنهم كانوا يمارسون الصوف كشعار أن نزلنا بالدنيا فنلبس خشن اللباس، وكان هذا مشهور عن الأنابكة والبوذا الذين كانوا قد بعضهم في نواحيهم دخلوا بالدين، لأن غالب البدع التي دخلت إلينا إنما من أناس كانوا على غير ديننا فبقيت لوثة ماضية معهم فدخلوا بها وأدخلوها، كما قالوا اجعلنا ذات عن وطن كما لهم ذات عن وطن، وكنا عبداء عاجلين بكفر. ولذلك ينتبه ممن يدخل بأوروبا ويدخل بأشياء معه حتى وإن داخل بالدعوة السلبية، وربما تكون عنده لوثات سلبية فتجد يريد أن يدعو السلبية لكن باللوثة السلبية، فتتكون عنده طرائق سلبية ويظن أنه يسير على المنهج السلبي، ليس الدعوة السلبية، تصرفات فيها تعصبات سلبية. انتبه فأنت بقيت لوثة التعصب فيك. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء في المسجد خطيئة.
نعم خطيئة أي معصية أي سيئة أي ذنب، خطيئة أتته النخامة فأخرجها في المسجد ورماها ومشي، هذا ذنب يكتب عليه ما كفارته يرجع إليه وأزيله. والحمد لله انتشرت وسائل النظافة في عصر الانتشار ما مثيل من هذه المناديل ومن هذه المعقمات ومن وجود حاويات القمائم أو الأشياء. يا رجل باقى بك الوقت حتى لما تتخلصها اجعل طرف قدرتك واجعلها فيها أو عمامتك أو منديلك أو طرف كمك ثم اغسله اجعله البيت الآن. لكن أحيانا قد يخرج من الإنسان شيء مثلا مع العطسة أو مع الكحة غلبة دون مراقبة لك، اذهب إليه وعملته وهذا هو كفارته. هذا هو إيه؟ كفارته. إن كان تراب اجعل على التراب على أسفل، لكن غالب المساجد أصبحت بهذه البروج. نعم.
وكفارته ما دفنها ما دفن عليه. وعنه قال
دفنها إذا كان رمل أو حصبة، أما إذا كان مثل مساجد ما في يزيلها أو يغسلها أو ينظفها أو بالمنديل يحملها. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة حتى يتباين الناس في المساجد.
هذا مما أخبر به النبي ودليل على نبوته وإعلام من علامات الساعة اتباع الناس تزيين المساجد وتخطى في المساجد. هل لا تجد الصلاة على المسجد؟ جائزة، ولكن هذا الفعل مخالف للسنة، هذا الفعل مخالف للسنة. هل نهدم المسجد؟ لا يصلى يصلى فيه. نعم.
أخرجه صمته إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييع المساجد.
ما الفرق بين التشييد والبناء؟ أول رواية ماذا قال؟ أول حديث أول حديث المساجد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد
الدور. طيب أطلع آخر حديث اللي قرأت الحين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد.
قد يشتهي هذا عند البعض، أمرت ببناء المساجد نريد أن تشييد المساجد. إذا عرفنا ما معنى البناء وما معنى التشييد زال المكتب. البناء هو البناء المعروف حجر على حجر في يمين، أما التشييد هو العلو في المكان وأن يكون عالي. هذا السقف العالي 10 متر 20 متر ليس تحته واحد. هذه المسافات العالية من هنا يسمى. ولكن كان يقول أحدهم لو رفع يده لمسك سقف المسجد. وكان عمر جدد المساجد التي بنيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسقفها فقط لأن نحر الخشب الجليد فغيرها. هذا قرب الله. أما التشييد هو جعل المسجد كالقصر. جعل المسجد كالقصر يقول هذا نهيت عنه ولم يقل لا تصلوا به بل قال نهيت عنه. لكن البناء هو المعلوم. ففرق بين البناء وبين التشييد. فإذا فهمت هذا ظهر لك أن الحديثين لا تعارض بينهما وممكن الجمع على هذا المعنى الصحيح. نعم.
وعن حديث ضعيف وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغرب وصححه ابن خزيمة. حديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي.
الأجور أي الثواب الذي لهم في أقوالهم وأعمالهم من ضمنها إزالة القضاء عن المسجد. وهنا خاصة صححه ابن خزيمة. ابن خزيمة إمام من الأئمة بل سمي كتاب صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة. ومن ضمنها هذه الأجور إزالة القضاء. فإذا الشيخ وجد مثلا منديل ساقط في المسجد من الإيمان أنك تميط الأذى فكيف إذا كان هذا في المسجد والأجر موجود به. أما ما أتى بأن إزالة القدر حور مهمور الحور هذا ليس ثابت. هذا فيه ضعف. هذا ضعف غير أن إزالة القدر من المسجد إن مهر من مهور الحور. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه.
هذا من العبادات الخاصة مكانية. لأننا عندنا عبادات مكانية. مثلا دخلت السوق ما في ركعتين لكن دخلت المسجد لا فيه عبادة مكانية منها دعاء القبول لهذا المكان مثل ما السوق له دعاء مثل ما البيت له دعاء. المسجد له دعاء له فعل وهو تحية المسجد. ويراها بعض أهل العلم واجبة وبعضهم يراها أمر مؤكد بل بعضهم قال أن حديث النبي لا يجلس حتى يصلي يدخل فيه المسموح والممنوع من الأوقات حتى وقت الكرامة. وقالوا أن هذه الصلاة صلاة يقال لها من ذوات الأسباب أي سببية لها سبب يخصها فخصوصية المكان يستثنى من عموم نهي الزمان فيصلي فيها بخصوصية المكان وإن كان في ذاك الوقت نهي متعلق بالزمان. ما الذي جعله يستثنى من نهي الزمان بخصوصية المكان؟ واضح؟ هكذا من طاف حول البيت طبعا الطواف عبارة خاصة تفعل في ذاك المكان. لكن أيضا بعد 7 أشواط يصلي ماذا؟ ركعتين. وهذه لا يمنع منها. ولذلك قال لا تمنع أحدا طاب بالبيت ساعة من ليل أو نهار. فدل على أن إذا انتهى حتى وإن كان الوقت قراءة يصلي تحية المسجد. أيضا يستثنى أمور أخرى مثل الاستخارة، مثل صلاة الجنازة أو الصحيح، مثل بعض الأشياء يسمونها ذوات الأسباب أي بسببها، أو مثلا توضأ بس من عادة يصلي بعد الوضوء ركعتين لا بأس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد. وبالختام أتمنى للجميع الصواب والهدى والرشاد، وأيضا نحن في الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد كما سمعنا فيه الخطبة عن العلم وطلب العلم. أسأل الله يوفق الجميع من أبنائنا وبناتنا لأن ينهلوا ويستفيدوا، ولا بد من تغيير تداول النوم والاستعداد لجدول الدراسة. الصيف قلب الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، فاضبطوا الساعة الزمنية لأبنائكم، وإذا أول يوم دراسي ما أكثر من ينامون في قاعات. بارك الله للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل تجدون عند درسين هلا؟